الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تنشغل بيوتنا جميعا في هذه الأيام بامتحانات الأولاد والبنات. نسأل الله سبحانه أن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسر لهم امتحاناتهم وأن يجعلهم من المتفوقين في الدارين، وأن يعصمهم من شياطين الإنس والجن، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يثبت العلم في قلوبهم وعقولهم، وأن يطرد عنهم كل مكروه وسوء، إن ربنا على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، إذا وضعت نفسك مكان الممتحن، وكلنا ممتحن، ورجعت إجاباتك القولية والفعلية بالنماذج الأساسية للإجابات، الممتحن عندما يضع الأسئلة يسلم الوزارة أو الإدارة المسؤولة التعليمية نموذج الإجابة الأساسي الذي يقاس عليه. ونحن كمسلمين في الدنيا في امتحانات، ثم ندخل في هذه الامتحانات فنجيب قولا أو فعلا، ولا بد لعرض هذه الإجابات القولية والفعلية على نموذج الإجابات أو المنهج، وهو كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. تجد أن الإسلام كما يعلم الجميع عقيدة وشريعة، وتجد أن الإسلام فيه فقه العبادات وفقه المعاملات. فاعرض نفسك سريعا في هذه الدقائق على النماذج الأساسية من كتاب وسنة، لتنظر هل أنت من المتفوقين لتلحق بالسابقين، أم أنت من الناجحين الذي تلحق بالمقربين وأهل اليمين، أم أنك يعني من أصحاب الأعراف الذين تستوي حسناتهم مع سيئاتهم إلى أن تدركهم رحمة الله عز وجل ومغفرته، أو أننا من الطراز الآخر. نسأل الله سبحانه ألا يجعلنا راسبين لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن ربي على ما يشاء قدير. إن لم نكن يا ربي أهلا لرحمتك، ورحمتك أهل أن تصل إلينا. لو جئت إلى فقه العبادات، وجئت إلى الشيء الباقي للمسلمين من الدين وهو الصلاة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، ما بقي لنا إلا الصلاة. فانظر إلى نموذج الإجابة، وانظر إلى عطاء بن رباح أو سعيد بن المسيب، كلاهما عاش 50 سنة كما قص عنهما في كتب السير أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام وما رأى واحد منهما قف مصلي. إذا قلت هذا بهذا النموذج فلا أنت تعرفه ولا النموذج يعرفك. أما إذا قسته بأنك من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها، لفت كما يلف الثوب الأبيض مرتفعة لرب العباد عز وجل، داعية ربها اللهم احفظه كما حفظني، وإذا ما أسبغت وضوءها ولا أتممت ركوعها ولا سجودها، لفت كما يلف الثوب الخلق وضرب بها وجه صاحبها وهي داعية عليه، تقول اللهم ضيعه كما ضيعني. فهل صلاتك داعية لك أم داعية عليك؟ انظر إلى نموذج الإجابة وراجع، انظر إلى فعلك أنت وراجع. ثم في قضية الخشوع، هل خشعت في الصلاة؟ هل اطمأننت في ركوعها وسجودها؟ هل تصنع كما صنع الرجل امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيد صلاته مرة بعد مرة، صل فإنك لم تصلي، صل فإنك لم تصلي، في المرة الثالثة صل فإنك لم تصلي؟ قال أنا لا أحسن إلا هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن جئت إلى الصلاة فكبر ورتل، اقرأ ورتل، واركع واطمئن، وارفع واطمئن، واسجد واطمئن، واجلس واطمئن، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، أي خداع تخدع نفسك أنك تصلي، وإنما صلاتك ما ارتفعت فوق رأسك شبرا. نسأل الله أن يجعلنا فيها من الخاشعين. انظر إلى فعلك في الصلاة، هل أضفت إليها النوافل حتى يحبك رب العباد عز وجل؟ انظر أيضا في نموذج الإجابة كي ترى ما تصنع النوافل بك عندما تأتي صلاتك ناقصة يوم القيامة. يقول الله عز وجل أما له النوافل؟ عندئذ يقال بلى يا ربنا، عندئذ أكملوا هذه بهذه، لأنه هو الغفور الودود سبحانه وتعالى. ثم ثمرة الصلاة، الصلاة ماذا تصنع؟ أول فوائد للصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهل أنت من أصحاب الفحشاء فما أثمرت صلاتك شيئا؟ هل أنت من أصحاب المنكر ومن أهل المنكر؟ هل أنت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف؟ ما أنت من أصحاب الصلاة ونموذج الإجابة يقول لك لا تتبعني صلاتك أبدا. ثم هل أنت تبغي على الناس بغيبة ونميمة وخوض في أعراض وكبر وتكبر وعجب ورياء، وأنك ترى أنك الوحيد الذي يفهم وستة مليار في العالم لا يفهمون، أنك الوحيد التقي ومليار وثلث أو أكثر لا يتقون رب العباد عز وجل؟ تدعي أنك عثمان بن عفان وقلبك مليء بأخلاق أبي جهل؟ عندئذ عد إلى المنهج وعد إلى نموذج الإجابة، تجد أن الصلاة عندما ما نهتك عن الفحشاء وما نهتك عن المنكر وما أوقفتك عن البغي فما أثمرت صلاتك، لأن الإنسان ربما ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. اللهم اجعلنا فيها من الخاشعين الخاضعين الخائفين الراجين عفوك يا رب العالمين. إذن هذه مادة من مواد المنهج الذي تمتحن به منذ أن تبلغ الحلم إلى أن يأتيك ملك الموت، وهي العبادة الوحيدة التي لا تصدق إلا بالموت، حتى إن كنت مغشيا عليه يوما أو يومين ودخلت في غيبوبة ثم أفقت ما عليك إلا أن تصلي وتقضي صلوات التي فاتت. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يوفون ديون ربهم وديون العباد، إنك يا رب على ما تشاء قدير. هذا بند من بنود فقه العبادات، على شاكلتها الزكاة، على شاكلتها الصيام، على شاكلتها الحج، هذه الفرائض التي فرضها رب العباد عز وجل عليه. تعال الى امتحانات فقه المعاملات. اعلم ان هذه الايام الزوجة مشغولة عنك تماما، لا تنفذ عليك ولا تطلب منك طلبات، لان كل حياتها مركزة في ابنائها وبناتها. اعان الله الجميع واعان الابناء والبنات على الامهات، واعان الامهات على الابناء والبنات وعلى الازواج والزوجات. اللهم اعنا بعضنا على بعض واعن بنا يا رب العالمين. فاحمد الله انها مشغوله عنك، ادع لها بالخير، ادع الله ان يوفقها، ان يشرح صدرها، ان ييسر امرها. ولكن بعضا من نسائنا عندهن طاعه ان تمكث مع الولد والبنت 10 ساعات مراجعه، وهي لا تعلم انه علميا بعد 35 دقيقه يفصل الولد منها تماما، فهو في وادي وهي في وادي، ولا يجيبها الا خوفا او فزعا او فرقا، لكنها من شدة حرصها تريد ان تستذكر الولد 20 ساعة متواصلة. الولد ينام منها ولكنها مصممة ان تاخذ اخر سؤال في اخر صفحة في اخر فارس في اخر رمق للولد. المهم انت عندئذ اما ان تشارك بنصيحة طيبة او اعتذر وما يدعون من دون الله، ان هذه راحة لك وراحة للبيت. يعني في نوعيات ممنوع المساس بالفكر والتفكير، نسأل الله ان يشرح صدور الجميع. القضية في فقه المعاملات قضية قد يرسب فيها الجميع، بعض من التابعين كانوا اكثر من 30 رجلا في رحلة، انتهى الزاد الذي معنا، ما بقيت الا 6 ارغفة وشيئا من الملح. دخل الليل عليه، والليلة شديدة البرد، جاع الجميع، فعالمهم قال لنكسر الارغفة ونضعها في ثوب ونطفئ المخرجة صحراء سبحان الله، ونمد ايدينا ونأكل حتى لا يرى احدنا كم اكل الاخر. عندما صلوا الفجر بعد طعم الطعام، صلوا الفجر، اشرقت الارض بنور ربها، وجدوا الارغفة كما هي، ما مد احد يده ايثارا لاخيه عن نفسه. طبعا لما تعرض نفسك على المنهج انت راسب، يعني هذا المنهج، منهج العالي هذا، انت تغدى باخيك قبل ان يتعشى بيك، اتخذه لقمة قبل ان يتخذك مشربا، الاخ فخ والخال وبال والعم غم والاقارب عقارب، هذا فقه المعاملات في سنة 2007. لكن فقه المعاملات عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، انما المؤمنون اخوة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن بعض الناس يكلفون انفسهم فوق ما يطيقون، فتفتح هذه البنوك اللئيمة احيانا اشياء للناس فتعطيه ما يأذن له وما يسمح له ان يسحب، وهو رصيده لا يتعدى مبلغا معينا، واذا به سبحان الله كثرة الطلبات وكثرة المطالب تجعله يأخذ من هنا وذاك، وفجأة يطرد من عمله. اتوقف ليبكي، لانه يجب الا يلومن الا نفسه، لانه حمل نفسه فوق ما يطيق. ويقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اياكم وجهد البلاء، قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان فوق ما يطيق، او يحمل الانسان نفسه فوق ما يطيق عنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا قضية ابنان الذي ادخل النكد على نفسي، ادخل الاكتئاب على نفسي، ادخل ضيق الصدور ضيق الصدر على نفسي، لكن الله جعلك، يعني سبحان الله، جعلك حرا مما انت منه آيس، وجعلك عبدا لما انت فيه طامع. انت تطمع في كذا وكذا وكذا تصير عبدا لهذا الامر، لكن لما تيأس من الامر وتعلم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عندئذ فلتعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى جعلك حرا في هذه الحياة. حتى قال ابن الخطاب لابن عمرو بن العاص، ولعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، لكننا نستعبد انفسنا بعبادتنا للدنيا، نسأل الله ان يجعل الدنيا خادمة لنا ولا يجعلنا قدما لها يا رب العالمين. مادة المعاملات مادة واسعة المواد متفرعة، معاملتك أنت لجارك وللموظف الذي عندك ولأخيك ولأقاربك، وبالذات الأقارب الذين يلمزونك ويهمزونك ويهمزوك بالكلام ويذكرونك بالسوء والشر ويصفونك بصفات ليست فيك، هل في قلبك حقد أو ضغينة عليهم؟ هل هناك غل في قلبك عندما تنام على أحد من المسلمين؟ أخ الإسلام، اجعل المنهج واضحا أمامك، واجعل نفسك ممتحنا في هذه الدنيا، وانظر إلى المواد التي تقوم بها هذه المعاملات. هل إذا عاشرك أحد الصحابة يوما أو جمعة أو شهرا، أو زارنا أحدهم في بيوتنا أو مؤسساتنا أو مدارسنا أو جامعاتنا، هل يسر وهل يقول هؤلاء هم أحفاد فاطمة وأحفاد نسيبة وأحفاد أم كلثوم وأحفاد الصحابيات الصالحات والتابعات التابعيات القانتات لرب العباد عز وجل، أم أننا استنسخنا أمة أخرى وطائفة أخرى وملة أخرى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى المنهج، وأن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل، وأن يغفر لنا ربنا وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، تأتي لفضائل الأعمال عندما تعود بها إلى نموذج الإجابة. هل نحن من الصابرين؟ نحن نصبر عندما لا تكون هناك ابتلاءات، فالصبر كلمة جميلة نمصمص شفاهنا إذا قرأنا قصص الصابرين وقصة يعقوب عليه السلام عندما صبر، وقصة نوح عليه السلام عندما صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وصبر أيوب عليه السلام عندما صبر على المرض حتى عافاه رب العباد عز وجل، والصبر العظيم لأهم إنسان على وجه الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الكفار والمشركين والمنافقين وهموم الدعوة وهموم الحياة. كل هذا الصبر كلام جميل إذا لم يمسك في شيء، لكن إذا مرض ولدك، وإذا طردت من عملك، وإذا مستك الضراء عن قرب، فلمست نيران الصبر أو حاولت أن تتمسك بها، فالصبر صعب على النفس لأنه ضد هوى النفس. هل تنجح عند الصبر أم تقول كما قال الحسن البصري: ولنبلون، عندما سمع قول الله عز وجل ولنبلونكم، بكى رضي الله عنه وقال: إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا، يعني نفشل ونرسل في الامتحان عند صغير الأمر أو كبير. إذا يعني سلمت منك نعمة من النعم، مال، صحة، ولد، عمل، أي شيء، سبحان الله، انتقص من قدرك، هاجمك إنسان، يعني سبحان الله نقدك إنسان، هل تتحمل وهل تصبر كما كان الصحابة يصبرون وكما كان السلف الصالح يصبر، أم أنك إن عرضت صبرك على نموذج الإجابة لا تجد نفسك صابرا؟ سألتكم منذ شهرين كل واحد فينا إذا سأل نفسه: ظالم أنت أم مظلوم؟ الكل سوف يقول مظلوم، ولكن لو عرضت نفسك على المنهج وجدت نفسك قد ظلمت نفسك وظلمت آخرين، وإن الظلم ظلمات اليوم القيامة. اللهم لا تحشرنا في زمرة الظالمين في الدنيا عبدا ولا في الآخرة جزاء يا أرحم الراحمين. إذا العبد المسلم الذي يتقي الله رب العالمين في كل عمل عنده المنهج، قبل أن يتحرك يقول: هل أمر الله بهذا؟ هل يرضى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أساءت إليك زوجتك، قل في نفسك: لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع مع هذه المرأة؟ هل يصبر عليها أم أن يطلقها أم أن يضربها أم أن يضيق عليها أم أن يدرك المعلقة أم إلى آخر هذه الأمال التي لا تورد الإنسان إلا موارد التهلكة؟ لكن العبد عندما يقيس سبحان الله بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبخلقه القويم وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع في صغير الأمر وكبير؟ إذا غاضك عامل عندك أو موظف تحت يدك أو إنسان أساء إليه، قل: ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحدثوا في قضية حادثة الإفك واتهموا البريئة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اعتقل أحدا وقتل أحدا وشرد أحدا، أم أنه صبر واحتسب لما نزلت البراءة من السماء؟ ما ذكر الموضوع بعد ذلك. أما أننا إذا جلسنا لنصلح بين شخصين أعدنا تاريخ الإساءة منذ 20 و30 سنة فلا نصل إلا إلى ضيق صدور وإلى شيء لا يوصل بنا إلى حل، لأننا لا نضع المنهج أمامنا ولا نقيس أمورنا على المقياس الذي صنعه لنا أو وضعه لنا أو أنزله لنا رب العباد سبحانه وتعالى الذي ما تركنا في الدنيا عبثا، وإنما هذا كتاب وسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أحبتي في الله، هذه أيام امتحانات لأولادنا، والدنيا كلها أيام امتحانات لنا، فهل سوف نعيد حساباتنا في هذه الأيام أن ننجح في امتحانات الدنيا تلك حتى نأخذ إجازة يوم القيامة، يوم أن ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، عندئذ ينادي: أيتها اللحوم المتناثرة، أيتها العظام النخرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فينقسم الناس قسمين: من أوتي كتابه بيمينه فيرفع كتابه، يرفع إجازته، يرفع شهادته، يرفع ما حصل عليه من نجاح. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أن أي إني أيقنت إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أما الآخر والعياذ بالله يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. تماما في الدنيا الولد يعود من المدرسة أو يفتح صفحة الإنترنت فيجد نفسه من الناجحين المتفوقين فيهلل ويرفع صوته وينادي أباه وينادي أمه وحمه وخاله والكل يشارك وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا في الدنيا. في الآخرة نريد نفس النجاح ونريد نفس التفوق. أما الولد الذي يشعر بالخزي ويرسب ولا يحصل على درجات يعود ذليلا لا يدري أين يذهب، هذا الرسوب في الدنيا معوض، يتفوق العام القادم إذا كان من أهل الدنيا والعام الذي بعده. لكن عندما يأخذ كتابه بشماله هل له من استئناف عمل حتى يأخذه بيمينه؟ كلا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يرجعون. هذه قضية واضحة المعالم يجب أن تضعها نصب عيني حتى تكون من الناجحين الفالحين. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، اللهم اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم اجعلهم من المتفوقين في الدارين يا رب العالمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عصيرا إلا يسرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضا لبعض يا رب العالمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأعد إلى العراقيين عراقهم آمنة غانمة سالمة يا رب العالمين، وأمن إخواننا في لبنان وفي كل أرض يظهر فيها الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ورحمه الله ورحمه الله. إن شاء الله بعد الصلاة أكرمنا يا رب العباد عز وجل زيارة أخي وحبيبي وصديقي سلطان حتى يسمعنا مما علمه.